أعداء شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب. والذين عاشوا مع إذاعة صوت العرب قديما سمعوا وعرفوا. كنا في طريقنا إلى المغرب في سيارة، مشينا بالليل في صحارى ليبيا، في آخر الليل جاء صوت ما كنا نسمعه في المدينة، أبا حقائق، نسيتم هذا، حقائق وأكاذيب. فاستمعت ذاك الصوت، من ثم انقبضت انقباض وأصبحت والله ما أستطيع أن أسمعه، وتعجبت من قوله تعالى وكانوا لا يستطيعون السمع، كيف ما يستطيع السمع، وجدتني والله ما أستطيع. زخرف القول غرورا. وإلى الآن ما زالت الأباطيل تزين وتحسن، وإذاعة لندن كافية. قال أي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب غرورا، أي للتغيير والتضليل. ولو شاء ربك أيها الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء والوسواس ما فعلوا، أما هو خالقهم. إذن فذرهم أي أتركهم وما يفترون من الكفر والكذب والباطل. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة وهي قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، هذه الآية يجملها هذه الآية بجملها الأربع، معطوفة على قوله تعالى زخرف القول غرورا. إذ إيحاء شياطين الجن والإنس كان للغرور، أي ليغتر به المشركون، ولتصغى إليه أي تميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون العادلون بربهم الأصنام والأحجار، وليرضوه ويقتنعوا به لأنه مموه مزين لهم، ونتيجة لذلك التغيير والميل إليه وهو باطل ورضا به والاقتناع بفائدته، فهم لذلك يقترفون من أنواع الكفر وضروب الشرك والمعاصي والإجرام ما يقترفونه، متأثرين بذلك التغيير والباطل. هداية الآيات. قال أولا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، في من ينقض هذه، ما شاء الله كان من الإيمان أو الكفر، من الخير أو الشر، من الهداية أو الضلال، ما شاء كان وما لم يشاء والله ما يكون. قال وبهذا تقررت ربوبيته وألوهيته للأولين والآخرين، ما دام بهذه الصورة ما يشاء يكون وما لم يشاء لا يكون، بهذا تقررت ألوهيته للخليقة كلها وربوبيته الأولين والآخرين. ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داعي إلى الله تعالى بإعلامه أنه ما من نبي ولا داع إلا وله أعداء من الجن والإنس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم. ثالثا التحذير من التمويه والتغرير، فإن أمضى سلاحا للشياطين هو التزيين والتغرير، وهذا تعرفون من كلام المضللين. رابعا القلوب الفارغة من الإيمان بالله ووعده ووعيده في الدار الآخرة، هذه القلوب أكثر القلوب ميلا إلى الباطل والشر والفساد. من جاء مدينة أهل وكفار يستطيع أن ينشر الباطل والفساد بكل سهولة، يأتي إلى مدينة أهل أتقياء يستجيبون له؟ ما يستجيبون، يبقى 20 سنة ويعمل ما ينجح. لكن إذا كانت القلوب فارغة من الإيمان بالله ولقائه تحول أمورهم كاملة وتبدلها.
وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم السبت الموافق 3 ليلة الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولنستمع إلى تلاوة الآيات مجودة مرتلة، ثم نشرح في تفسيرها وبيان ما جاء فيها، والله نسأل أن لا يحرمنا العلم والعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفغير الله أبتغي حكما؟ ما المراد من الحكم؟ الحكم هو الذي يحكم بين المختصمين والمختلفين، الحكم كالحاكم، إلا أن لفظ الحكم يدل على وجود خلاف وهو يحكم بين أهله ليبين لهم الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وهذا الكلام الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول، يقول لمن؟ لأولئك الذين طالبوا بالآيات ليصدقوه فيما يدعي ويقول ويدعو إليه، لأنهم كذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم كما كذبوا بدعوته إلى الله تعالى ليعبد وحده، كما كذبوا بالبعث الآخر ولقاء الله عز وجل، إذ الصورة المكية تدور على هذه العقائد الثلاث. إذن يقول الله تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما؟ تريدون أن نحكم غير الله؟ الآية التي تظهر لكم والميت ينطق لكم والمطر ينزل ذي آيات، هل تعادل الله عز وجل فيما يحكم به؟ ما قيمتها؟ فحسبي إذن أن يحكم الله بيني وبينكم، وقد حكم بأنكم كافرون مشركون هالكون، وحكم أني عبد الله ورسوله، ماذا أبغي بعد ذلك؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ تريدون ماذا؟ هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم، الكتاب هنا دل على عظمته، كتاب لا يقاد قدره أبدا، عاجزت البشرية عن محاكاته، عن الإتيان بصورة من مثل صوره، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أنزله إليهم صحيح، إيه نعم، لهدايتهم من الضلال، لإكمالهم وإسعادهم وإنجائهم من الخسران والنقصان، أما نزل إليهم وللبشرية كلها. أنزل الله الكتاب لماذا؟ لإصلاح البشرية وهدايتها من أجل إكمالها وإسعادها، فله الحمد والمنة، الحمد لله. أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا غاية التفصيل، العبادات، الآداب، الأخلاق، الأحكام الشرعية، القصص، الأخبار، كل ذلك في غاية التفصيل. أما يكفيني هذا شاهدا على رسالتي ونبوتي ودعوتي إليه تعالى؟ كيف نطلب لكم آية من الآيات؟ وأعظم الآيات هي هذا الكتاب. نعم، لقد قال: ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا إلي فأنا أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وحق ذلك وثبت، تبعث الأمم وأئمتها ورسل أمامها، والله لا توجد أمة أفرادها أعدادها أكثر من هذه الأمة المحمدية. وأقرب دليل أن الأمم في مئات سنة، 70 سنة تنتهي، وهذه الأمة الآن 1400 سنة و17 سنة، والإسلام هو الإسلام، والناس يدخلون فيه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟
هذا أولا. وثانيا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل بهذا الكتاب وأهله اليهود والنصارى. فالذين أسلموا كعبد الله بن سلام وإخوته ومن المسيحيين كفلاف مئات، الكل يعلم أن هذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل بالحق. تريدون شهادة دجاجة تنطق أو بعير يقول هذا رسول الله؟ أي وأفضل من أن يشهد علماء الكتاب ويصرحون بصدق هذه النبوة وأن هذا كتاب الله، وإلا طير ينطق، لأنهم يطالبون بالآيات خارقة للعادة تشهد له أنه رسول الله. ولعلم الله كما علمنا أنهم والله لا يؤمنون. ما الفائدة من أن يحيي لهم فلان وفلان وفلان حتى يكلمهم؟ لا يؤمنون. والذي خلقهم وغرز غرائزهم وطبع طبائعهم قال ولو أننا نزلنا إليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لنكفرين هذا إلا سحر مبين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا طول النهار فيه يعرجون طالعين هابطين لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أمثال هؤلاء يعطيهم معجزة ماذا يستفيدون؟ والذي ما تؤثر فيه معجزة القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتم وقد لبث فيكم عمرا من قبلها 40 سنة ما قلت كلمة ولا عرفت. ثم ينزل عليه كتاب أعجز الإنس والجن. بعد هذا تطلب الدليل على أنه رسول الله؟ أعاقل أم مجنون أنت؟ والذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل يعلمون علم يقين لأنهم عرفوا وآمنوا أنه منزل من ربك بالحق. منزل من عند ربك من الملكوت الأعلى بالحق مصاحبا له ويدعو إليه ولا باطل فيه لا في القليل ولا كثير. وما نزل ولا نزل لإبطال الحق ولكن لإحقاق الحق وإبطال الباطل. إذن فلا تكونن من الممترين. هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، فهمتم؟ فلا تكونن يا رسولنا من الممترين، والرسول يكون من الشاكين، ولكن أنتم أيها السامعون فلا تكونن يا من بلغه هذا من الشاكين بعد هذا البيان بعد هذا العلم وهذه البصيرة. والممتري هو الشاك، الممترون جمع ممترين. فلا تكونن يا رسولنا من ممترين، هذا ليس المقصود هو رسول، من باب إياك أعني واسمع. اسمعوا أنتم أيها الشاكون، لا تكونوا من الشاكين والممترين بعد أن لاحت أنوار المعرفة وتجلت حقيقة أنه كتاب الله ووحي الله وأن محمد عبد الله ورسول الله. ثم قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وتمت كلمة ربك يا رسولنا الآن محمد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن وكل إنسان، أليس الله رب كل واحد؟ وتمت كلمة ربك حال كونها صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، كل ما أخبر الله به في الكتاب القرآني من أخبار الأولين والآخرين الملكوت الأعلى في الدنيا في الآخر كل أخباره والله لا صدق ولا يدخلها كذب ولا يوجد بينها كلمة كذب. ومن هذا الوعود الإلهية والمواعيد، كل ما أخبر من وعد أو وعيد هو صدق، وكل ما يخبر به الله في هذا الكتاب احلف بالله لحق وليس فيه شك أبدا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن هنا أنك من المنتصرين، سينصرك الله وينصر معك المؤمنين، إذ مضى بهذا كلام الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سوف تدخل البشرية في دينك ويلتف حولك الملايين رغم أنف الكاشعين والغاضبين والساخطين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اطمئن، العاقبة لك، النصر لك، دعهم يكذبون ينكرون يشكون، وسوف تنتهي لكلها وتلوح أنوار الحق في مكة ولا يعبد فيها إلا الله إلى يوم القيامة. ما بقي صنم ولا وثن، بقي شيء. وتمت كلمة ربك يا رسولنا صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والقضاء. أحكام الله المنزلة في هذا الكتاب والله لا يوجد فيها حيف ولا ظلم ولا جور ولا اعوجاج ولا انحراف قط. وسر ذلك أن الله عالم الغيب والشهادة، وسر ذلك أنه خلق الكون وقدره وكتبه قبل أن يوجده، فكيف إذن يقع غير العدل فيه؟ وهكذا في الدماء، في الحدود، في الجهاد، في السلم، في الأموال، في كل الأحكام الشرعية، القرآن أعدل ما نزل من السماء في بيان أحكام الله عز وجل. وتمت كلمة ربك يا عبد الله صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أو يوجد حكم ما في عدل في القرآن؟ قالوا نعم. كيف التركة توزع؟ الرجل يعطى قسمتين والبنت تعطى قسمة، فين العدل؟ سمعتم ولا؟ قالوا الرجل يعطى النصف من تركة امرأته وهي تعطى الربع، هو يعطى الربع وهي تعطى الثمن، وتخبطوا طلعوا هبطوا وجافوا كالكلاب. بكلمة واحدة، المرأة حفظ الله عيشها وقوتها أولا بوالدها، وثانيا بزوجها، وثالثا بأولادها، ورابعا بولاية الله لها. لماذا تأخذ مثل الرجل؟ المرأة ملكة في بيتها، تأتيها الكسوة واللبن واللحم، والرجل يعرق ويجد ويحرث ويخرق الأرض ويطير في السماء ليأتي بطعامها وشرابها ويجالس على الأريكة، نعطيها النصف؟ سفاها وعبث، وهذا شأن من لا يؤمنون بالله. فهمتم هذا ولا لا؟ قالوا كيف يفضل الرجل على المرأة؟ هذا ما هو عدل. هذا عدل المرأة المحفوظ رزقها يعطيها أكثر من الرجل. وحاولوا أن يفعلوا العجب، ولكن القرآن كتاب الله يبقى هكذا تلوح أنواره لمن يريد الهداية الإلهية حتى يرفعه كما أنزله. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته. هل استطاع البشر أن يبدلوا كلمة واحدة في القرآن؟ لماذا؟ اليهود، المجوس، النصارى، البوذا، الهنادك، كل الدنيا ضد هذا القرآن، والله ما استطاع أن يبدلوا كلمة. عرفتم؟ أو شاكونا يعني؟ لو قدروا ما وصل القرآن إليكم الآن إلا محرفا مبدلا مغرر مزيد فيه منقوص منه كالتوراة والإنجيل. هل التوراة ذات الألف صورة فيها نصفها حق؟ والله لا يوجد. الإنجيل كذلك. لماذا؟ لأن الله ما تولى حفظهما، ولكن تولى حفظ القرآن الكريم. فقال إنا نحن نزلنا الكتاب وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اجتمع مرة قوسس ورهبان في السودان من قديم، مؤتمر، كيف نستطيع أن نحذف كلمة قل من القرآن؟ قل كم حرف فيها؟ حرفان، الثالث ميت، القاف واللام. قل. قالوا إذا استطعنا أن نحذف قل نستطيع أن نثبت ما قلناه أن هذا القرآن ما هو من الله، هذا من ذهن محمد ومن ماذا شعوره الصحراوي فاض بهذه العلوم، ما هو من عند الله. لكن قل هذه هي المحنة، لأن الله يقول قل يا أيها الناس، وهذا الرجل يقول لنفسه قل، يعني قل يا أهل الكتاب، يقول أنا أقول يقول يا أهل الكتاب قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. مستحيل أن يكون هذا كلام ويقول قل، يلعب ويضحك. إذن فانفضوا خزايا نادمين، قالوا مستحيل أن ننقص كلمة من القرآن، وذلك لحفظ الله له. إذن ولا مبدل لكلماته، من أراد إغناه ما تستطيع أن تفقره، من أراد إسعاده لن تستطيع إشقاه، من أراد كماله لن تستطيع أن تهبطه نقصانه. تمت كلمة ربك عدلا وحق عدلا وصدقا ولا مبدل لكلماته وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم. لا يقولن قائل كلمة أو بعض كلمة إلا وقد علمها الله عز وجل، أولا سمع صوته وعلم مقاله. فاحذر يا عبد الله إذن أن تقول الباطل أو تنطق بغير الحق، وهو السميع العليم. ثم قال تعالى وإن تطع يا رسولنا أيها المبلغ عنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإلى الآن وإن تطع أكثر من في الأرض، تسمع منهم ما يقولون وتنفذ ما يأمرون أو تترك ما ينهون، والله لضللت ولا اهتديت أبدا، بل يضلوك عن سبيل الله. تأملتم هذه ولا لا؟ الآن أنت في ديار المسلمين، إن تطع أكثر أهل المدينة والله ما اهتديت ولن تهتدي إلى الخير، بل يشردوك وينفرونك ويضللونك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما السبب في ذلك؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلهذا لا يحل أن نتبع غير أولي البصائر والنهى، لا نتبع غير أهل العلم والمعرفة، أما أن نتبع كل من يقول وينعق نجي وراءه والله ما اهتدينا. إن يتبعون إلا الظن، فالذي ما عنده يقينيات ولا أنوار تلوح ولا ثقة فيما يروي عن ربه كيف تهتدي معه وهو يقول بالخرص والظن والشك والارتياب. فلهذا يا رسولنا أثبت على الوحي الذي ينزل إليك فقط، ما تقبل آراء الناس واتجاهاتهم ما يسولون وما يقولون. وهكذا كل داع إلى الله في القرية في أسرته لو يطيع أخبار امرأته وبناته ما يستقيم، كل واحد يقول له كلمة. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن أكثر من في الأرض جهلاء ظلال عماة لا يعرفون الطريق إلى الله، أليس كذلك؟ ما هي نسبة العالمين بالله والعارفين؟ ولا واحد في المليون. وإن تطيع أكثر من في الأرض، نعم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هل تعرفون سبيل الله هداكم الله إليه؟ ما هو؟ الصراط المستقيم. ما عندكم صورة منه؟ موجودة. أوامر عن اليمين ونواهي عن الشمال، وامشي أنت مستقيما حتى تقع باب دار السلام. فإن ملت هنا إلى المنهيات هبطت، فإن ملت إلى ترك الأوامر والواجبات واعتزلت والله ما وصلت. تعرفون صراط الله ولا المستقيم؟ ما في عوجاج، كما قلت لكم غير ما مر، أوامر عن اليمين نواهي عن الشمال. قال الشيخ سعد كتابنا هذا الآن نداءات الرحمن، لا ولاية الرحمن، ولاية الله تعالى تمثل هذا، أي محاب ومكارم. نعم يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي وما هم إلا يظنون ويخرصون. الخرص تعرفونه، الفلاح يدخل البستان يخرص بالتخمين، كم صاع في هذه، كم مد في هذه النخلة، باليقين وإلا بالخرص؟ بالخرص. كذلك الذي يقول بدون علم من الله ورسوله هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا كذا، فهو كالخراصين يصيب في واحدة ويخطئ في عشرة. فلا بد من العلم بمحاب الله ومكاره. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ودعهم يقولوا ما شاء أن يقولوا، فربك يا رسولنا أعلم بمن يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. الضل عن السبيل ولا يخطئ الطريق ما يجده، لا أمر ولا نهي كالكفار كلهم. ولهذا رسمت في صورة في رسالة تطبع ثبات خط مستقيم في الصفحة، وعن يمينه وعن شماله الأوامر والنواهي. فالذين كفروا خرجوا خروجا كاملا عن الطريق، فتحطموا وتمزقوا، ثم استقرت حالهم، ما بقي من يأسف ولا يكرب، الزنا حلال، الربا حلال، القتل حرام، كل شيء هدأوا. والذين يخرجون من جهة ويعودون من أخرى يبقون في حيرتهم حتى يعودوا إلى الصراط بكاملهم أو ينفصلوا فيتحطموا. وهنا تبجح الضلال والجهال وقالوا الكفار ما بهم خلاف، ما بهم كذا، استقرار في بلادهم، ونحن لماذا؟ قالوا ولا لا يوميا. قلنا لهم ما عرفتم لماذا؟ الكفار خرجوا عن طريق الله نهائيا وسقطوا، فتألموا ثم سكنوا. الزنا حلال، الربا حلال، لا عيب، لا حرام، لا باطل، ساكنون كذا ولا لا؟ ما في صراع. المسلمون ما انفصلوا عن الإسلام ولا قبلوه كاملا، فهم في اضطرابهم وحيرتهم، إما أن يعودوا إلى الطريق السوي ويكملون ويسعدون ويهدؤون، وإما أن ينفصلوا نهائيا ويهلكون ويهدؤون ويسكنون. إلا أننا نرضى بهم حيارة من جهة، لاسطين من جهة، وهابطين، أحسن من الانفصال الكلي، أليس كذلك؟ والآن نكتفي بهداية الآيات. هذه الآيات فيها تحمل هداية وإلا لا؟ تهدي إلى ماذا؟ إلى الوليمة في البستان الفلاني، تهدي إلى أي شيء؟ إلى رضا الله وجواره في الملكوت الأعلى، وذلك بتزكية النفس وتطهيرها بهذه العبادات الإلهية، وبذلك تصل إلى مستواها وتنزل بدار السلام. إذن كل آية لها هداية، كل آية في القرآن 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن يستطيع ذو عقل أن ينقضها. وبين ذلك مرات. أولا هذه الآية من أنزلها؟ في من يقول أمي وإلا أبي؟ من أين جاءت؟ من الله. آمنت بالله منزلها؟ آمنت بجلاله وكماله؟ لا إله إلا هو. على من نزلت هذه الآية؟ الذي نزلت عليه لن يكون إلا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسوله. كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على علم يقيني. قال أولا حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلهي، أفغير الله أبتغي حكما؟ دل هذا على أنه لا يحل أن نتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تقرير صحة الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية دعوة الإسلام إلى الله ليعبد وحده ويسعد العابدون، هذه الدعوة صحتها ثبتت بأمرين: الأول القرآن الكريم، الثاني شهادة أهل الكتاب ممن أسلم كعبد الله بن سلام القاضي وأصحم النجاشي المسيحي وغيرهم. فهمتم هذا؟ الدعوة الإسلامية ثبتت بماذا؟ بالقرآن الكريم وبإيمان أهل الكتاب. من أين أخذنا هذا؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثالثا قال ميزة القرآن الكريم أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ذي ميزة القرآن، هذا ممتاز به، كل أخباره صدق وكل أحكامه عدل، لا حيف ولا ظلم ولا جور. رابعا وعود الله تعالى لا تتخلف أبدا، إذا وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل ماذا وعدهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تم هذا لرسول وأصحابه وإلا؟ والآن والله لا يتم لأية أمة في بلاد العالم في الشرق والغرب لو تقبل على الله في صدق وتؤمن الإيمان الحق وتعمل الصالحات والله لمكن الله لا في الأرض ولا سادت وحكمت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما وعدهم لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. خامسا اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال كما بينت لكم حتى أهل المدينة. اتباع أكثر الناس يؤدي إلى الضلال، فلذا لا يتبع إلا أهل العلم الراسخون فيه، لا يتبع ولا يمشى وراء إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان يا موسى وقومه سبيل الذين لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
ذلك اليوم الأحد الموافق الرابع ليلة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والصورة ما زالت سورة الأنعام المباركة المكية الميمونة، فلنستمع إلى تلاوة الآيات مجودة مرتلة، ثم نشرع بإذن الله في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا أمر الله لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نأكل من الذبائح مما أذن الله في أكله وهي الأنعام، ومن غير الأنعام كالطير مثلا أو الدجاج، من كل ما أذن الله في أكله. عند الذبح عند التذكية يجب أن يقول من يذكي من يذبح بسم الله، فإذا ذكر اسم الله بهذا اللفظ بسم الله حل أكل ذلك الذبيح وأصبح من الطيب الحلال. فإنه لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر اسم غير الله كالأصنام والأحجار أو الأنبياء والصالحين أو لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره لا يحل الأكل. إذ هذه الذبيحة لولا إذنه تعالى بذلك ما جاز أن تذبح هذا الحيوان وتقطعه عن الحياة، فأنت تقول بسم الله أذبحه. فمن هنا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكي شاء أو بعيرا أو بقرا أو غنم أو معز أو طائر من الطير كالدجاج وأصنافه إلا ويقول بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله وهو مؤمن موحد لا يشرك بالله جاز أكله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. أما أن يقول لا أقول اسم الله عليه ولا أذكره لا يصح أكله أبدا ولا يجوز. هنا بعض الشياطين من المجوس واليهود والمشركين قالوا لماذا الذي يقتله الله جل جلاله ويميته تحرمونه ولا تأكلونه وتقولون ميتا، والذي تقتل أنت يا آدمي وتذبح وتقول هذا حلال؟ وهذه من وسوسة الشيطان وإملائه لأوليائه المتفق معهم على الإضلال والإفساد في الأرض. إذن فمن هنا أزال الله تعالى من نفوس المؤمنين والمؤمنات هذا الوهم هذا، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
آمنا بالله وبلقائه وكتاب رسوله، إذن فلا نصغي ولا نسمع إلى وساوس الشياطين. إذ قالوا كيف الذي تقتلونه أنتم تقولون حلال وتأكلونه، والذي يقتله الله ويميته تقولون حرام؟ توجد نفوس صغيرة تصغي إلى مثل هذا، فأبطل الله هذا وانتزعه من ألسنتهم قبل أن يصل إلى قلوب المؤمنين، وهي آية محكمة إلى يوم القيامة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وآيات الله بيّنت لنا الحلال والحرام في سورة النحل، في سورة المائدة، وإن كانت سورة المائدة ما نزلت بعد. وقوله تعالى وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، جاء من سورة النحل بيان ذلك في آخر السورة، ذاك من سورة المائدة. فبين المحرمات في سورة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن وما لكم، أي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ربكم وبين ما حرم عليكم في كما قلنا في النحل وفي غيرها إلا ما اضطررتم إليه. فالذي يخاف على نفسه الموت له أن يأكل مما حرم الله. القدر الذي يحفظ به حياته لا أن يأكل ليشبع ويتلذذ بالميت المحرم أو لحم الخنزير أو الدم، وإنما يأكل بقدر الحاجة. إذا أكل ما يسد رمقه ويقيم صلبه يكتفي بذلك، ما يتلذذ ويشبع منه إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال تعالى لهم وإن كثيرا أي من الشياطين من الإنس والجن لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يفتون ويقولون هذا حلال هذا حرام هذا كذا بدون ما علم عن الله ولا عن رسوله. أكثر الناس هكذا وخاص أهل الكفر والشرك. وإن كثيرا من الناس لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم، لأن التحريم والتحليل من حق الله فقط. التحريم للمأكل المشرب الملبس المسكن المركب المنكح، التحريم والتحليل من حق الله تعالى وحده. ولماذا؟ لأن العبيد عبيده هو الذي قائم على حياتهم أولا، وثانيا هو الذي يعلم ما يضر بأنفسهم ما ينفع. وهل غير الله يعرف هذا؟ أولا الملك ملكه، يأذن في كذا ولا يأذن في كذا تعترض عليه؟ ثانيا هو إذا أحل عرف أن هذا الحلال ينفع الآكل، وإذا حرم علم أن هذا الحرام يضر الآكل، لأنه ولي المؤمنين ورب العالمين. فلهذا ندد بالذين يضلون الناس حيث يفتونهم بدون علم، وهم في ذلك معتدون، وسوف يلقون جزاء من الله جزاء اعتدائهم. اعتدوا على ماذا؟ على الله، أبعدوه وأخذوا يشرعون لعباده، أي اعتداء أعظم من هذا؟ فلهذا توعدهم بقوله إن ربك أيها المستمع هو أعلم بالمعتدين، وسوف يجزيهم مقابل اعتدائهم إذا حلوا ما حرم الله
وحرموا ما أحل الله. فلنحذر هذا في كل شيء، لا نفتي إلا بعلم، وإلا نقع في أننا اعتدينا. ثم قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا الخطاب لنا، اسمعوه: وذروا أي واتركوا أيها المؤمنون ظاهر الإثم وباطنه. الإثم كل فاسد قبيح حرمه الله عز وجل، سواء كان قولا أو اعتقادا أو عملا، كل فاسد قبيح ظاهر ما ينفع فهو إثم. وقد يكون الإثم ظاهرا علنا، وقد يكون باطنا سريا وخفاء، والكل ممنوع. كان العرب في الجاهلية يمنعون الزنا العلني ويبيحون الزنا السري، وهو اتخاذ صديقة أو كذا يزني بها، ولا يزنون علنيا إلا العبيد. لكن الآية أعم من هذا. الآثام الذنوب منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. فلا تقول أنا فقط لا أفعل ذنبا يراه الناس، وأما ما كان خفيا ولا يطلع عليه أحد إلا الله هذا لا بأس به. هذه الآية عامة في كل إثم. وذروا أي أتركوا ظاهر الإثم أي ما ظهر من الإثم، وباطنه أي ما خفي، لأن الظاهر فوق الباطن أسفل كثيابنا من فوق وباطن. كذلك الكلمة الباطلة بالكذب والغيمة والنميمة هذا إثم ظاهر، والغش والخداع والبغض في باطن نفسك هذا إثم باطن. هذه الآية تحرم الإثم وهو كل ما يضر وهو قبيح وفاسد. وكيف نعرف هذا؟ الجواب: كل ما حرم الله عز وجل من قول أو اعتقاد أو عمل فهو والله لإثم، وسواء كان ظاهرا أو باطنا. أمرنا بهذا من أجل أن تبقى أنفسنا طاهرة زكية نقية، فإذا جاء ملك الموت يسلبها ينتزعها وهي كأرواح الملائكة، فهذه الروح يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتبقى في الجنة إلى قيام الساعة. فإن كانت خبيثة منتنة بالآثام والذنوب ما ترفع أبدا، ترفع ولكن لا تفتح لها أبواب السماء. وهذا قطعي لقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا مستحيل، البعير لا يدخل في عين الإبرة. صاحب النفس الخبيثة بأوضاع الذنوب وفعلها هذه الروح لا تفتح لها أبواب السماء. فلهذا أمرنا سيدنا ومولانا وولينا بأن نترك ما ظهر من الإثم وما بطن، ولا نستصغر إثما أو نحتقر آخر. ثم قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون من الذنوب والآثام. لما حرم علينا إتيان الإثم ظاهرا أو باطلا أوجب تركه، قال: واعلموا إذن أن الذين سيكسبون الإثم سيجزون يوم القيامة، وقد يجزيهم في الدنيا بما يشاء من البلايا والرزايا، بما كانوا يفترون أي يأثمون ويكذبون ويقارفون من الذنوب والآثام. فلهذا المؤمنون العالمون لا يأتون إثما أبدا، ما يقدرون عليه. إن الذين يكسبون الإثم، الكسب معروف بالجوارح، بالسمع، بالبصر، باللسان، باليد، بالفرج، بالرجل، هؤلاء يقول تعالى سيجزون. من يجزيهم؟ الله جل جلاله الملك الحق المبين. يجزيهم بماذا؟ بما كانوا يفترون، بما كانوا يقترفون. والاقتراف هو ارتكاب الذنوب والآثام. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما، أي من الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكل ذبيحة ذكر عليها اسم ولي أو نبي أو صنم أو حجر أو جان، لأنهم يذبحون للجان. وثانيا لو قال هذه الذبيحة لسيد فلان، وعند الذبح قال بسم الله، فهي والله محرمة ولا تؤكل، لأنه ذبحها له. أما الاسم فشيء ثاني. هنا حالة ثانية، حال أن يقول بسم الله أو باسم روح الله أو باسم كذا، هذه يجوز أكلها؟ الجواب والله ما يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأنه تعبد بها غير الله، تقرب بها إلى كائن سوى الله، فهو إذن يطلب مصلحته أو فائدته من هذا الذي يذبح له، فهو إذن عبده حيث أقبل عليه بقلبه ووجهه وتقرب إليه وتزلف بهذه الذبيحة. ثانيا أن يقول هذه شاة سيد فلان أو هذه الشاة لكذا، ثم عند الذبح يقول بسم الله، فكذلك والله لا يحل أكلها. وإن قلت لي ما وقد سمى الله، سمى الله، هل ذبح لله هو؟ هل تعبد الله بذلك وتملق إليه وتزلف؟ هو قال هذه الشاة لفلان يتقرب إليه ويتزلف ويتوسل. فمرة أخرى أقول لا فرق بين أن يقول بسم الله أو بسم روح الله أو بسم مريم ويذبح لا تؤكل، وإن قال أنا أردت الله. الثاني أن لا يقول باسم فلان، يقول بسم الله وهو ما ذبحها إلا ليتقرب إلى فلان. ولا تقول يأتينا ضيف فنقول يا ولدي اذبح الشاة الفلانية لضيفنا، فهذا ليس من باب التعبد والتقرب. إكرام الضيف واجب وقد نزل بنا، فبسم الله نذبح ونكرم ضيفنا إيمانا بالله ورسوله وطاعة لله ورسوله. كذلك الشاة التي شاة لحم، هذه الشاة يذبح الجزار، لماذا؟ لتؤكل في المجزرة. يقول بسم الله، ولكن لو قيل هذه يذبح ليأكلها الناس، هل هذا يعتبر كالذي يذبح لغير الله؟ الناس عبيده، يذبح لهم ليأكلوا. إذن فالمسائل ثلاثة. إذن الأولى لا يحل أكل ما ذكر عليه اسم غير الله قطعا بلا خلاف. ثانيا أن يذكر اسم الله وهو لا يريد بذلك وجه الله، يريد التقرب إلى نبي أو ولي أو جان كما يذبحون للجن، يريد غير الله بذلك، فهي لا تؤكل وإن ذكر اسم الله. ورابعا نعم قدح في نفسي رابع أيضا أقول والثالث أولا أن يذبح بسم الله ليكرم عبدا من عباد الله كذا ولا، أو يكرم نفسه وأسرته، أو جزار يذبح الذبائح ويبيعها للمؤمن ليأكلها أو غير المؤمنين. هذه الذبائح أذن الله فيها لإطعام الناس، وما ذبح تقربا إلى فلان أو فلان ليطعمه أو يسقيه أو يشفي مرضه أو يدفع عنه الألم والخوف. إذن هذه كم صور؟ ثلاثة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي خروج عن طاعة الله عز وجل. الذي يأكل من شاء أو من لحم لم يذكر اسم الله عليه فسق، خرج عن طاعة الله عز وجل وهو بذلك مشرك. ولفظ الفسق يعم كل خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه لفسق أن تتحاشى ولا تأكل مما ذكر اسم الله عليه، اللهم إلا أن يكون حراما سارقة وسمى عليها السارق بسم الله، هل يجوز أن تأكل سارقة؟ ما يجوز. هذه الرابعة، هو سرق شاء اختطفها أخذها بالقوة وذبح قال بسم الله، هل يجوز لمن علم ذلك أن يأكل؟ ما يجوز، إنه لفسق. وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الذي ذكرناه أولا هو سبب نزول الآية، كما قلت لكم اليهود والمجوس يتكلمون مع العرب وقالوا لهم نبيكم أو هذا الذي يزعم كذا انظر إلى عجيب فعله، ما يقتله بنفسه حلال، تبهتم، وما يقتله ربه بسكين الذهب يقول حرام، فتأثر بهذا بعض الضعفاء من المؤمنين، فنزلت الآية تبين هذه الحقيقة، فيقول تعالى وإن الشياطين شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن بالوسواس ويلقي في روعه كلمة ويقولها. هذا المعنى من أين أتى؟ لا بد من الشيطان. كيف الذي يذبحه الله بسكين من ذهب يقول حرام، والذي يذبحه هو بحديد يقول حلال؟ فالعوام يتأثرون بهذا، يقول ممكن هذا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والله. وإن أطعتموهم وحرمتم ما أحل الله أشركتم، لأنكم أطعتم الشيطان وعبدتموه، وطاعة الشيطان عبادته. أليس الشيطان هو الذي زين هذا وأوحى إلى أوليائه؟ فإذا استجبت أنت وحرمت ما أحل الله معنى هذا عبدت الشيطان، ويكفي قوله تعالى إنكم لمشركون. وهكذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يذكي بغير اسم الله عز وجل، وكل لحم لم يذكر على اسم الله لا يحل أكله أبدا. وأسوأ من ذلك إذا ذبح لغير الله عز وجل وتقرب به إلى المخلوقات من الإنس والجن، فإن ذلك شرك، وأي شرك هو؟ والله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اسمعوا الآيات فالشرح لتزدادوا علما بإذن الله ويقينا. يقول مما أوحى به الشياطين الجن، مما أوحى به شياطين الجن إلى إخوانهم من شياطين الإنس أن قالوا للرسول والمؤمنين كيف تأكلون ما تقتلونه أنتم وتمتنعون عن أكل ما يقتله الله. يبدو الكلام كان معقول، يعني هذا من وحي الشيطان. فأنزل الله تعالى قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فأمر المؤمنين بعدم الاستجابة لما يقوله المشركون، وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي أي شيء يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم، أي بين لكم غاية التبيين، ما حرمه عليكم من المطاعم إلا ما اضطررتم إليه، أي ألجأتكم الضرورة إليه، كمن خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع، فإنه يأكل مما حرم الله في حال الاختيار. ثم أعلمهم أن كثير من الناس يضلون غيرهم ويضلونهم أيضا بأنفسهم بأهوائهم بغير علم، فيحلون ويحرمون بدون علم، وهم في ذلك ظلم معتدون، لأن التحريم والتحليل من حق من؟ من حق الرب تعالى، لا من حق أي أحد من الناس. وتوعدهم بما دل عليه قوله: إن ربك هو أعلم بالمهتدين، ولازم أنه سيجازيهم باعتدائهم وظلمهم بما يستحقون من العذاب على اعتدائهم على حق الله تعالى في التشريع بالتحليل والتحريم. وقوله تعالى في الآية الثالثة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يأمر تعالى عباده المؤمنين بترك ظاهر الإثم كالزنا العلني وسائر المعاصي، وباطن الإثم كالزنا السري وسائر الذنوب الخفية، وهو شامل لأعمال القلوب وهي باطنة، وأعمال الجوارح وهي ظاهرة، لأن الإثم كل ضار فاسد قبيح كالشرك والزنا وغيرهما من سائر المحرمات. ثم توعد الذين لا يمتثلون أمره تعالى بترك ظاهر الإثم وباطنة بقوله: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيجزيهم يوم القيامة بما اكتسبوه من الذنوب والآثام، ولا ينجو إلا من تاب منهم وصحت توبته. وفي الآية الأخيرة في هذا السياق يقول تعالى ناهيا عباده عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من ذبائح المشركين والمجوس، فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأخبر أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو ذبائح المشركين والمجوس. هذا الأكل هو فسق، أي خروج عن طاعة الرب تعالى، وهو مقتض للكفر لما فيه من الرضا بذكر اسم الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. ثم أخبرهم تعالى بأن الشياطين وهم المرد من الجن يوحون إلى الأخباث من الإنس من أوليائهم الذين استجابوا لهم في عبادة الأوثان، يوحون إليهم بمثل قولهم: كيف تحرمون ما قتل الله وتحلون ما قتلتم أنتم، ليجادلوكم بذلك. ويحذر تعالى المؤمنين من طاعتهم وقبول وسواسهم، فيقول: وإن أطعتموهم فأكلتم ذبائحهم أو تركتم أكل ما ذبحتم أنتم وقد ذكرتم عليه اسم الله إنكم لمشركون، لأنكم استبحتم لما تأمر به الشياطين تاركين ما يأمر به رب العالمين، وذلك هو الشرك والعياذ بالله تعالى. تذكرون الآن لهذه الآيات هدايات. تأملوا أولا حل الأكل من ذبائح المسلمين، حل الأكل من ذبائح المسلمين. من أين أخذنا هذا؟ كلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثانيا، وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام عند تذكيتها، وليس هذا خاص بالبقر والغنم، كل ما أذن في أكل من الطير وأنواعه لا بد من اسم الله عز وجل، إلا في حال الصيد فإنك تقول بسم الله وترمي سهمك. من أين عرفنا وجوب ذكر اسم الله؟ أيوة. ثالثا، حرمة اتباع الأهواء ووجوب اتباع العلماء. حرمة اتباع الأهواء أي أصحاب الأهواء، ووجوب اتباع العلماء أي العالمون بما أحل الله وبما حرم. رابعا، وجوب ترك الإثم ظاهرا كان أو باطنا، وسواء كان من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وذروا ظاهر الإثم وباطنا. خامسا، حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشبة الشيوعيين بخلاف ذبائح اليهود والنصارى. حرمة الأكل من ذبائح المشركين والمجوس والملاحدة البلاشفة الشيوعيين. لعلكم ما فهمتم هذه. أباح الله لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب، هذا هو. أما غير الكتابين من المشركين والمجوس والذين لا دين لهم الملاحدة لا يحل ذبائحهم أبدا، وإن ذبحوها على أحسن صورة. سادسا، اعتقاد حل طاعة الشياطين شرك والعياذ بالله تعالى. من يعتقد أن الشياطين يطاعون، وهذا يتناول الذين يذبحون للجن، الذين يذبحون للجن يتناولوا ماذا؟ عابدوا الجن بالذبح لهم.
وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 5/6 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يدرسون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
وها نحن مع صورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم الصورة التي زفت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح، تلكم الصورة التي تقرر المبادئ الأعظم. أولا توحيد الله عز وجل، فلا رب غيره ولا إله سواه. ثانيا تقرير النبوة المحمدية وإثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم. ثالثا تقرير مبدأ البعث والنشور والجزاء على الكسب في هذه الدنيا، إما بجنات النعيم وإما بالنار ذات العذاب الأليم. هذه القواعد التي تقررها سورة الأنعام. فلهذا قلت من زمان حوالي 40 سنة، لو أن هذه السورة تفرض فرضا حفظا وفهما ودراسة على طلاب العلم، سواء كانوا في مدارس صناعة أو مدارس تقنية أو مدارس سياسية، فضلا عن مدارس العلم والكتاب والسنة، لأنها تؤكد هذا المعتقد العظيم الذي ما خلا منه قلب إلا ومات صاحبه ولا أصبح له معنى في الوجود. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، هكذا قال الحكماء. فنحن مع هذه الآيات الثلاث، هيا نسمع تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم نأخذ إن شاء الله في شرحها وبيان ما فيها من هدى الله عز وجل. فتفضل أبا بكر. آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. من يسوي بينهما؟ والمراد من الموت هنا أمران:
الأول موت الكفر، والثاني موت الجهل. فالكافر ميت والجاهل مثله، إلا أن من آمن حق الإيمان لم يصبح ولا يمسي جاهلا. وإن شئتم حلفت لكم بالله أن من آمن الإيمان المطلوب لن يعيش جاهلا أبدا، بل يتعلم في أسبوعه الذي دخل فيه في الإيمان أو في أكثر أو أقل، وتزول موتة الجهل عنه. وإن رأيت مؤمنا جاهلا فما هو بالمؤمن الحقيقي الإيمان الكامل الإيمان. لو آمن حق الإيمان بالله وبعظمته وجلاله وبقدرته وبيده التي بها أو فيها كل شيء، والله لطلب محبته ولطلب معرفته، ولا مشى شرقا وغربا يسأل من يعرفني به حتى أعرفه، ما الذي يحب ربي مني، ما الذي يكره مني ليفعل المحبوب ويترك المكروه. وبذلك والله ما يبقى جاهلا، حي عرف حقيقة هذه يعيها أهل الوعي. الميت هو الكافر والجاهل. الكافر ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفهم. والبرهنة التي نكررها لينقلها أهل البصائر، هل إذا كان تحت رايتنا ذميون من أهل الكتاب يعيشون معنا، هل نأمرهم بأن يصلوا؟ هل نأمرهم بأن يدفعوا الزكاة؟ هل نأمرهم بأن يصوموا معنا؟ بأن يحجوا معنا؟ بأن يجاهدوا معنا؟ الجواب لا والله، لا والله، لا والله. فلماذا؟ أجيبوا، أموات غير أحياء وما يشعرون. هذه برهنة كالشمس في وضوحها. والمؤمن بالتقليد والنسبة القبلية والوطنية ومؤمن، وهو جاهل ويعيش السنين الطويلة، ما هو بالمؤمن الحق. والله لو آمن حق الإيمان لا طلب العلم وعرف الله عز وجل، وعرف ما يحب وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، ليعيش على محاب الله لا يفارقها أبدا، وليبتعد كل البعد عن مكاره الله ويجتنبها. ولا تلمه لأنه عرف، آمن وأيقن. وهذا قول ربنا عز وجل: أومن كان ميتا ميتا ميتا. الفرق بين الميت والميت عند أهل العلم: الميت فيه روح، والميت مقطوع روح نهائيا. أومن كان ميتا فأحييناه، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال وياسر وعمار، أما كانوا كفارا مشركين ميتين وإلا لا؟ من أحياهم؟ الله جل جلاله. فأحياهم الله. وانظر إلى ياسر وهو يعذب بأيدي الماكرين المجرمين، يعذب بأنواع العذاب في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر به وهو لا يقدر على أن يزيل ذلك المنكر أو يغيره. فيقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال ابن رباح ذاكم العبد الصالح ولي الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، يضرب بالسياط ويسحب على الأرض الحارة أيام القيد كهذه الأيام على وجهه، ويقال له فقط اذكر آلهتنا بخير نرفع العذاب عنك، اذكر محمد بسوء، فلا يضح يقول الله 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 أحد أحد أحد. هذا الإيمان أحياهم بعدما كانوا أمواتا وإلا لا؟ عرفنا الآن يقينا أن الكافر ميت، أن المجرم ميت، أن الفاسق ميت، ومن كان ميتا فأحيناه، ومن أحياه سوى الله لا يقدر مخلوق على إحياء ميت أبدا. لو تجتمع البشرية كلها على إحياء ميت يحيونه بكل أطبائهم، كذلك جاهل كافر مشرك هالك لو تجتمع البشرية كلها على إحيائه بالإيمان والله ما قدرت ولن يحيى. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه صوب الوليد بن المغيرة وأبا جهل وفلان وفلان يدعوهم ويقول الكلمة الطيب والتوجيه السليم الرشيد، ولا يعونه ولا يفهمونه ولا ويقولون لو كان هذا الدين حق لكان نزل علينا. لماذا ينزل على هذا الأمي الذي نحن أكبر منه سنا وأكثر منه مالا؟ هكذا كان الوليد يقول. ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هذا النور؟ كهرباء، مصابيح، فوانيس. هذا النور نور العلم والإيمان، نور الإيمان والعلم. صاحب هذا النور يعيش 50 سنة 60 سنة قل ما يقع في زلة، ثم يمحوها الله عنه بإلهامه التوبة النصوح الصادقة ويبقى له نوره. أما الذي كل يوم يتخبط في المعاصي والذنوب أين النور؟ أو النور أصبح ما له مفعول، يعني ما يضيء الطريق، ما تعطلت سنن الله أبدا، ما زال النور هو النور. إذن فذو النور يمشي كما قلت لكم ويعيش في القرية في المدينة في رأس الجبل في السوق، ما تزل قدمه ولا يخرج عن طاعة ربه، لا بأذية مؤمن ولا بتضليله ولا بغش أو خداعه ولا بارتكاب جريمة مما حرم الله على عباده. ما سبب ذلك؟ قولوا النور.